أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتذاكر دروس العقيدة في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد تكرر مراراً على أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون ويصدقون ويعتقدون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما جاء عن الله من صفاته نصدق، ليس عندنا في ذلك شك، وما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام نصدق ونؤمن ونعتقد، ما عندنا في ذلك شك. لا نحرف، لا نؤول، لا نغير المعنى، لا نكيف، لا نمثل، لا نشبه، لا نعطل، وإنما نثبت ما أثبته الله عز وجل، وننفي ما نفاه الله عز وجل، ونؤمن أن صفات الله عز وجل كلها كمال، وأن الله عز وجل لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال الله عز وجل قولاً أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم قولاً اعتقده وصدق. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا ينزل في آخر الثلث الأخير من كل ليلة، نصدق ولا ما نصدق؟ نصدق. لكن بعض الناس، بعض المبتدعة قالوا لا ما ينزل. ما هو الذي ينزل؟ قالوا ينزل أمره، أو بعضهم قال تنزل رحمته، وبعضهم قال ينزل ملك من الملائكة. هذا تحريف، هذا تغيير. الله يقول، الرسول يقول الله ينزل، وهؤلاء يقولون لا، الله ما ينزل، ينزل أمره. ولذا لا نحرف يا إخوان، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا نعتقده صحيحا. إذا قال الله عز وجل أنه يأتي يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، نصدق ولا لا؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. ولذلك نؤمن ونصدق بأن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، يكون في السماء ولا ينزل في الأرض، يأتي ينزل في الأرض. نؤمن بذلك ونصدق ونجزم كأننا نشاهده رأي العين، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، وثقتنا بما أخبر الله به أبلغ من ثقتنا بما نراه، لأن أعيننا يا إخوان، أبصارنا قد ترى الساكن متحركا، وقد ترى المتحرك ساكنا، وقد ترى الأسود أبيض أو بالعكس، لكن ما أخبر الله به تعالى فهو حق. إذا قال الله إنه يوم القيامة يأتي والملائكة تأتي صفوفاً، الملائكة، السماء مملوءة من الملائكة، كل سماء إلى السماء السابعة كلها مليانة من الملائكة. فتنزل ملائكة السماء الدنيا، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية، ويطوفون حول العالم ويصفون، ثم تأتي ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. هذا ذكره المفسرون في سورة الفجر. إذا أراد الإنسان أن يعرف هذا التفسير، أن ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة والملائكة ينزلون حول العالم، حول العالم يصفون صفوف الملائكة. كم عدد الملائكة؟ أكثر منا، عدد الملائكة أكثر منا. ولذلك نعلم أن الله يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد. وقلنا إن أهل السنة والجماعة إذا قالوا قولاً يستدلون من القرآن ومن السنة، ولا يحرفون، لا يحرفون، هؤلاء المحرفين يقولون لا الله ما يجي. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. الله يقول على كل شيء قدير، تشبهونه بخلقه أو تعطلونه عن صفاته، لكن هذه صفة من صفات الله عز وجل، أنه يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، والدليل قول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. تدك الأرض تدك حتى لا يبقى عليها حجر ولا يبقى عليها جبال، وليس هناك أودية، وإنما هي قاع صفصف كما قال الله عز وجل فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فربنا سبحانه وتعالى يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هل المراد التأكيد في قوله دكا دكا أو المراد دكا بعد دك؟ فيه احتمالان، فيه احتمالان، أن يكون المراد التوكيد، أو أنه دك ثم دك آخر أشد منه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني بعد دك الأرض، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. والمراد بقوله وجاء ربك على ظاهره، القاعدة عندنا يا إخوان، القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالنصوص على ظاهرها، فنقول جاء ربك. إذا قلنا جاء أحمد، هل يمكن أن يأتي غير أحمد؟ ولا أحمد هو الذي جاء؟ الخبر عن أحمد جاء. فإذا قال الله وهو أصدق القائلين جاء ربك، نقول جاء الله بنفسه، الله يأتي بنفسه، ما نحرف، ما نقول جاء أمره، لا، ما قال ربنا يستطيع أن يقول جاء أمري أو جاء ثوابي أو ما إلى ذلك، لكن ربنا هنا يقول جاء ربك. وأهل السنة والجماعة يعتقدون الألفاظ على ظاهرها ولها معنى، يعرفون أن لها معنى، أي جاء الله نفسه حقيقة، لأن الله أضافه إلى نفسه فعلينا أن نضيفه إلى الله عز وجل. جاء ربك، يأتي ربنا يوم القيامة، يأتي ربنا. والملك، الملك المراد الجنس، المراد الجنس، ليس ملك واحد، وإن الملائكة، الملك يعني الجنس، يشمل جميع الملائكة، لأن الذي ورد أن ملائكة السماء تنزل فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية تنزل تحيط بالجميع، ثم الثالثة، وكلما اتسعت الدائرة كان العدد أكثر، وهكذا السماوات، فأهل السماء الثانية والثالثة أكثر من الثانية، وهلم جرا، وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت اتسعت. ولذا قال الله عز وجل وجاء ربك والملائكة، يعني نعتقد أن الله يجيء يوم القيامة، وأن الملائكة تأتي صفا صفا، يعني حال الملائكة تأتي صفوفا صفوفا، أهل السماء الدنيا، ثم أهل السماء الثانية، ثم أهل الثالثة، وهكذا، فتكون الصفوف الدائرة على الخلق سبعة من الملائكة. أين يفرون الناس؟ أين يذهبون؟ ما فيه ذهاب. السبعة من الملائكة، والملائكة أقوى من الإنس وأقوى من الجن. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا قال جاء ربك وجاءت الملائكة وجيء يومئذ بجهنم، أي جيء بالنار، يجاء بها تقاد بسبعين ألف زمام، نسأل الله العافية، سبعين ألف زمام أعاذنا الله وإياكم منها. كل زمام كم عدد الملائكة الذين يسحبونه؟ سبعون ألف ملك، سبعين ألف زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، وهذا دليل على قوة الملائكة، ولا يعلم مدى قوتهم إلا الله عز وجل. فيؤتى بها وحينئذ، نسأل الله العافية، تفر القلوب والنار تطلع على الأفئدة، فتصل إلى قاع القلب من هيبتها وخوفها، وكل إنسان يخاف، لأن الإنسان لا يعرف مصيره، لأنه حتى الآن لم يتبين له الأمر. ولذا قال الله عز وجل ثلاثة أشياء: جاء ربه، جاءت الملائكة وصفت صفوفا، وجيء بجهنم. بعد هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا ينفعه التذكر ذلك اليوم، لا ينفعه التذكر ذلك اليوم. ولهذا قال تعالى وأنى له الذكرى، يعني ما أبعد الذكرى له. فالذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل، تتذكر وتعود إلى الله عز وجل: أنا آسف، أنا ضاعت أموري، شغلتني الدنيا، نسأل الله العافية، شغلني النوم، اللعب وما إلى ذلك. الدنيا تذكر، لكن إذا جاءت هذه الثلاث يوم القيامة ما ينفعك تذكرك. ولذا يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، عن هيهات، ما ينفعك. ولذلك أهل النار يوم القيامة يقول يا رب ارجعني، يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فالعاقل يا إخوان يحاسب نفسه في هذه الدنيا ما دام أن الله أعطاه مهلة، الله سبحانه وتعالى أعطاه مهلة يتذكر فيها، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لأن كل واحد منا يعرف أنه سيموت، وإذا مات وأدخل القبر بدأت المحاسبة. كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إلى الآن ما ذهبوا عن القبر، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فأنت ستسأل في هذه الدنيا ما دام أن الله أعطاك عقل، أعطاك فراغ، أعطاك عافية، تذكر هل أنت على الطريق الصحيح أو أنت لست على الطريق الصحيح. إن كنت على الطريق الصحيح احمد الله عز وجل واستمر على هذا الطريق حتى تموت ويأتي الحساب، إن كنت غير ذلك فابدأ حياة جديدة. وربنا يفرح بتوبة عبده، ربنا فقط لا يقبل التوبة وإنما يفرح بقبول توبة عبده. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يتذكر قبل حلول الأجل، لكن بعد حلول الأجل إذا وصلت الروح الحلقوم هنا، إذا وصلت الروح الحلقوم ما فيه توبة، لكن قبل ذلك تكون التوبة. لكن يتذكر الإنسان يوم القيامة فيقول صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولكن ذكرى المساكين الذين يصيحون وضاعوا في هذه الدنيا يوم القيامة لا تنفعهم، تأخذهم الملائكة وكل واحد يربط بسلسلة مقدارها وطولها 70 ذراع من الكفار، ما يستطيع أن يفر، وتأخذه الملائكة نسأل الله العافية. هذه الآيات يا إخوان، هذه الآيات القصيرة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الفجر تثبت لنا إثبات مجيء الله عز وجل حقا. وكما قلنا قبل قليل نقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل أن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو ثابت له لا لغيره، ويجيء ربنا سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف عن كيفيته شيئا، لأن الله ما أخبرنا بالكيفية، هل يجيء بسرعة أو يجيء ببطء لا ندري، ولكن في بعض الأحيان نعرف كيف يجيء، كما جاء في الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، ولكن يوم القيامة لم يذكر هرولة أو مشيا، فلا نعرف أي صفة يأتي. وكذلك الملائكة تجيء لكن لا نعلم كيف تجيء، وإنما نعرف أنها تأتي صفا صفا، لأن هذه أمور غيبية لا تدركها العقول ولا يدخل فيها القياس، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت. نقول هذا ما قال الله تعالى ورسوله، وعلينا أن نصدق ونتأدب مع الله ولا نتكلم بما لم نكلف به. إذن يا إخوان، إذا قال الله شيء نصدق ونعتقده، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئاً نصدقه ونعتقده. انظر إلى الصحابة، خير القرون صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، خير القرون. هل هم يحبون الرسول أكثر منا؟ وإلا نحب الرسول أكثر منهم؟ هم أشد منا حباً لرسول الله، وهم أشد منا حباً للعلم. وأيضاً الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون الله ورسوله، ومع ذلك لم يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدث بشيء عن هذا لا يسأل عن كيفيته. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا ينزل الثلث الأخير من الليل ما يقولون كيف، لأنهم متأدبين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن الرسول لا يقول إلا حقا. إذا قال الله عز وجل وجاء ربك، نعم يقولون نعم يجي، ما قالوا يا محمد كيف يجي ربنا، لأن صفات الله غيبية لا بد أن نؤمن بها كما أمرنا. إذا أخبرنا الله بشيء، إذا أخبر الله بكيفية شيء نحن نقول به، ما أخبرنا بالكيفية نحن لا نفعلها، وإنما نقر بما أخبرنا الله عز وجل، فلا نسأل عن الكيفية. ولذلك الصحابة أيضاً قالوا هذه الأشياء، ما قالوا هذه الأشياء تستبعدها عقولنا، كيف يجيء الله والسماء والسبع؟ لا، ما دام أن الله قال يجيء فإنه يجيء، ونسأل الله العافية. ولهذا للأسف صرح كثير من أهل البدع والمتكلمين أنهم يموتون كما تموت العجائز، وهم علماء، لكن لأنهم ضاعوا فكروا بعقولهم ولم يصدقوا ما قال الله ورسوله، وإنما حرفوا، لأنهم يعطلون الصفات، يؤولون الصفات كما قالوا. ولذا طول حياتهم يقولون نحن تائهين فيما سرنا إليه، وأن السلامة كما قال بعضهم هي التصديق دون التعرض لأي شيء. ولذا كانوا يقولون لو كانت عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، لكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء. ولذلك يقول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. المهم يا إخوان، أمور الغيب وخاصة صفات الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيها تشبيه لله عز وجل. كيف يأتي ربنا بهذه الصفة، أو كيف ينزل، أو كيف؟ وأهم شيء في صفات الله الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر. ولو أردنا أن نفتح باب العقل لقال أحدهم لماذا يفرض الله علينا 5 صلوات؟ لماذا تكون صلاة الفجر 2 ركعات؟ لكن لا، ما دام أن الله أمرنا ننفذ، ما دام أن الرسول أمرنا ننفذ، ولا نفكر بعقولنا ونقول لماذا، كيف ذلك. ولذا أهم شيء إخوان أن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يريد، وأن صفات الله لا تدركها العقول. فإذا أخبرنا الله أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا. انظروا يا إخوان، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الميت ووقفوا عنده، قال الرسول عليه الصلاة والسلام استغفروا له، إنه الآن يسأل، الآن يسمع أصوات نعالكم، لو فتحنا القبر هل نجد عنده ملائكة؟ نجده وحده كما وضعناه. ولذلك نصدق الرسول ولا نصدق عقولنا، لأن أحوال الدنيا تختلف عن أحوال الآخرة، أحوال البرزخ أيضاً من القبر تختلف عن غيرها. ولذا الإنسان إذا كان يرى رؤيا جميلة أنه نائم في وسط بستان وفيه ثمرات وفيه شيء، هذا حال القبر، يستيقظ ما عنده أحد إلا هو في غرفته على سريره. ولذا الإنسان في البطن له أحوال يختلف عن غيره، كيف يتنفس كيف يأكل وهو يبقى 9 أشهر في هذه الدنيا، أيضا يجلس مدة من الزمان، هذه تكليف، مدة التكليف قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة. أيضا القبر هذا أيضا مكان وقت معين ثم ينتقل إلى اليوم الآخر الحساب والجزاء. ولذا يا إخوان هذه العقيدة أساس، إذا قال الله شيء نصدق، إذا قال الرسول شيء نصدق، فإذا قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش نقول نعم استوى على العرش، ونعرف معناها أنه على وارتفع. إذا قال ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا ينزل كما في الحديث السابق بالأمس، نعم ينزل ثلث الليل الأخير وينادي، نعم ونصدق بذلك ونعتقده اعتقادا جازما. إذا قال الله جاء ربك نقول نعم يجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ويفصل بين الخلق، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونعتقد أن الله على كل شيء قدير. نطلب من الشيخ عبد العزيز أن يذكرنا بما في الكتاب، لأن كلامي اختصار، أما ما في الكتاب فهو توسع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله ونؤمن بأنه سبحانه يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، نؤمن بذلك ونصدق ونجزم به، وكأننا نشاهده رأي العين، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، وثقتنا بما أخبر الله به أبلغ من ثقتنا بما نراه، لأن أعيننا قد ترى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا والأسود أبيضا أو بالعكس، ولكن ما أخبر الله تعالى به فهو حق. وقوله يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، والدليل على هذه الصفة قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، تدك حتى لا يبقى عليها حجر ولا جبال ولا أودية. قال تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هل المراد التأكيد في دكا دكا أو المراد دكا بعد دك؟ الجواب فيه احتمالان، أن يكون المراد التوكيد أو أنه دك ثم دك آخر أشد منه. 3، قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، أي بعد دك الأرض، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. والمراد بقوله وجاء ربك أي على ظاهره، والقاعدة أننا نؤمن بالنصوص على ظاهرها، فنقول جاء ربك أي جاء الله نفسه حقيقة، لأن الله أضافه إلى نفسه فعلينا أن نضيفه إلى الله عز وجل. والملك المراد الجنس، فيشمل جميع الملائكة، لأن الذي ورد أن ملائكة السماء تنزل فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية تحيط بالجميع، ثم الثالثة، وكلما اتسعت الدائرة كان العدد أكثر، وهكذا السماوات، فأهل السماء الثانية والثالثة أكثر من الثانية، وهلم جرا، وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت اتسعت. صفا صفا حال من الملك، أي من الملائكة، تأتي صفوفا صفوفا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، فتكون الصفوف 7. قوله وجيء يومئذ بجهنم، أي جيء بالنار يجاء بها تقاد 70,000 زمام، أعاذني الله وإياكم منها، كل زمام يقوده 70,000 ملك. وفيه دليل على قوة الملائكة، ولا يعلم مدى قوتهم إلا الله عز وجل، فيؤتى بها، وحينئذ تفر القلوب والنار تطلع على الأفئدة فتصل إلى قاع القلب من هيبتها وخوفها، وكل إنسان يخاف، لأن الإنسان لا يعرف مصيره، لأنه حتى الآن لم يتبين الأمر. قوله: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي لا ينفعه التذكر ذلك اليوم، ولهذا قال تعالى: وأنى له الذكرى، يعني ما أبعد الذكرى له، فالذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل، لكن بعد حلول الأجل لا ذكرى، لكن يتذكر الإنسان يوم القيامة فيقول: صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ولكن لا تنفع حينئذ. ففي هذه الآيات إثبات مجيء الله عز وجل حقا، وكما قلنا قبل قليل ونقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل، أن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو ثابت له لا لغيره، ويجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته، ولا نعرف عن كيفيته شيئا. وهل يجيء بسرعة أو ببطء؟ نقول: لا ندري، ولكن في بعض الأحيان نعرف كيف يجيء، كما جاء في الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ولكن يوم القيامة لم يذكر هرولة أو مشيا، فلا نعرف على أي صفة يأتي. وكذلك الملائكة تجيء، لكن لا نعلم كيف تجيء، وإنما نعرف أنها تأتي صفا صفا، لأن هذه أمور غيبية لا تدركها العقول ولا يدخل فيها القياس، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت. نقول: هذا ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نصدق ونتأدب مع الله، ولا نتكلم بما لم نكلف به. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، والله ما نحن أشد منهم حبا للعلم ولا أشد تعظيما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدث بشيء عن هذا فلا يسألون عن كيفيته، ولم يقولوا إن هذه تستبعدها عقولنا فلا نصدق بها، بل يقولون: سمعنا وأطعنا. والآن لو تقرأ مثل هذه الآيات والأحاديث عند عجوز من الناس لوجدت أنها ترتعد من خشية الله، وتؤمن أن هذا حق وأن الله يجيء حقا. وهكذا صرح كثير من كبار المتكلمين أنهم يتمنون أن يموتوا على دين العجائز، لأنهم عرفوا أنهم يسيرون تائهين فيما يسيرون به مما يدعونه عقلا، وأن السلامة هي التصديق دون التعرض لأي شيء. ثم لو كانت عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، لكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فأرجو أن يبصر الناس بهذه الأمور، لأن أمور الغيب ليس فيها قياس، وكذلك ما يتعلق بالباري لا يمكن أن يقاس بخلقه أبدا. آمنوا بهذا. فمثلا جهنم يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، فهل نحن الآن نعرف هذه الأزمة؟ وهل نعرف غلاظتها وقوتها؟ والجواب لا، فقد يكون الزمام أغلظ من ألف متر فلا ندري، لكن نؤمن بأنها تقاد بأزمة. كل زمام ليس يقوده واحد بل سبعون ألف ملك. وقد يقول قائل: كيف يؤتى بها إلى الأرض وهي بهذه الصفة؟ نقول: آمن بهذا فصدق أولا، وإذا صدقت سهل عليك الأمر. أما أن تعرض النصوص على عقلك، إن أقرها صدقت وإلا أولت أو كذبت، فهذا ليس بصحيح، فأنت لست عبدا لله بل عبد لهواك، ولا قياس في أمور الغيب، وأهم شيء تمام الاستسلام لله فعلاً للمطلوب وتصديقاً بالخبر. ولو أردنا أن نفتح باب العقل لقال أحدهم: لماذا يفرض علينا 5 صلوات لما لم تكن 10 أو 3 أو 2 في الصباح وفي المساء؟ فهذه الأمور لا يمكن أن يدركها العقل، فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا. أسأل الله لي ولكم السلامة. قوله:
نسأل الله لي ولكم السلامة. الآن درسنا هذا يا إخوان ماذا استفدنا منه؟ استفدنا أن هذا القرآن كلام الله حق، أفضل كلام، أحسن كلام، ولذلك إذا قرأناه لابد أن نتدبره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلبك فيه قفول؟ نعم، الشيطان فيه، الشيطان يحاول قفله، لكن أنت تفتحه بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن فكر في معاني القرآن، كلام الله. إذا جاءك رسالة من صديق أو جاءك أي شيء من كتابة تفهمها، لماذا لا نفهم كلام الله؟ وإذا فهمنا كلام الله عز وجل عملنا به، نتدبره، نفهمه، نعمل به، لأن الإنسان كيف يعمل بشيء لا يفهمه؟ فهموا شيء يا إخوان، القرآن نفهمه، ما نتجاوز 10 آيات إلا وقد فهمنا معانيها، كما كان السلف الصالح يعملون، يقولون: كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نقرأها، يعني قراءة صحيحة، ونفهمها ونعمل بما فيها. فتجد كثيرا منا هدانا الله جميعا يقرؤون القرآن ألوف المرات، لكن لو سألتم عن المعاني ما يقول: والله ما أدري. ليه ما تدري وأن تقرأه؟ إذا قرأت كتاب هذا القرآن يوم القيامة ستسأل عنه، ستسأل يوم القيامة عن هذا القرآن. لو أن الإنسان الطالب في الجامعة وأعطي كتاب يقولون هذا تختبر فيه، يفهمه، يقرأه ويفهمه، لكن هذا يقول لأنه بعيد، الموت ما يدري الإنسان متى يذهب، وقت الموت هذا سفر إجباري ما يدري متى. ولذا هذا القرآن يا إخوان لا بد أن نقرأه ونفهمه، نعتني به، كلام الله أحسن كلام، فيه الأخبار، فيه الأوامر، فيه النواهي، فيه صفة الجنة، فيه صفة النار، كل شيء تريده موجود في هذا الكتاب. أخبار الأولين، أين ذهبوا الأولين؟ أين ذهبوا قوم عاد وهم لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تعبدوا الله وحده. قالوا: فيها واحد أشد منا؟ ما فيه واحد أشد منا قوة، هات أشد منا قوة، نحن نكسر الصخور. الله قال لرسوله: قل الذي خلقكم هو أشد منكم قوة، يعني الذي خلقكم. ولا لا يقولون كما يقول جماعة النمرود الذي ملكه الله وأعطاه، يقول: أنا ربكم الأعلى، وفرعون يقول: أنا ربكم الأعلى. إبراهيم عليه السلام لما بلغ 7 سنوات كان أبوه يصنع الأصنام ويذهب يبيعها، فلما بلغ ولد 7 سنوات إبراهيم قال: خذ هذه الأصنام، اذهب بعها. فكان إبراهيم، لأن أبوه يقول له: تسير في الشوارع وفي الأماكن وتقول: من يشتري الذي ينفع ولا يضر؟ فكان إبراهيم يقول: من يشتري لي الذي يضر ولا ينفع؟ فقال له أبوه: ليه تعكس المسألة؟ ليه؟ قال: أريد أن أسألك يا والدي، من هو ربي؟ يقول إبراهيم: من هو ربي؟ قال: أنا. قال: من هو ربك أنت؟ قال: النمرود. قال: من هو رب النمرود؟ قال: ما له رب. طيب أنا الذي خلقه؟ شوفوا العقول يا إخوان، عقول قاصرة، عقول قاصرة، نسأل الله العافية. طيب من رب أمي؟ يقول: أنا. ولذا إبراهيم بيّن لهم القمر والشمس والنجوم وما إلى ذلك، كسر أصنامهم، ولما كسر أصنامهم جاءوا قالوا: من كسرها؟ قال: هذا الكبير. كلهم تكسروا إلى هذا الكبير الذي كسرها. قالوا: ما يعقل أن كسرها. قال: اسألوهم إن كانوا ينطقون. ولذلك أفهمهم. فالمهم أيها الإخوة، نقرأ القرآن الكريم، والله فيه قصص مفيدة، فيه أحكام، فيها أخبار الجنة، الإنسان إذا قرأها يطير شوقا إلى الجنة. فيها أخبار النار، الإنسان إذا سمع صفة النار يبتعد عنها ويطير من الخوف. ولذا فيه الأحكام، فيه الأوامر، فيه النواهي، فكلنا مخطئين لأننا ما نعتني بتفسير القرآن الكريم. وأنا أنصحكم بكتاب تفسير للشيخ أبي بكر الجزائري، اسمه أيسر التفاسير. كل يوم اقرأ صفحة أو صفحتين تجد إن شاء الله فيه لذة. ثم أيضا إذا قرأنا هذا القرآن الكريم نقرأ صفات الله عز وجل، إذا قرأنا صفات الله عز وجل نعرف ما هي صفات الله، لأن أهم شيء تعرف عن الذي خلقك، يا الذي خلقك من هو الله الذي خلقك، لابد أن تعرف صفة عن صفات الشيء الكثير، لأنه موصوف بصفات كثيرة من الذي وصفه هو الذي أخبرنا بصفاته وأخبرنا بصفاته الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يجب أن نؤمن بصفاته لا نحرفها لا نؤولها. كثير من العلماء المساكين ضاعوا لأنهم حكموا عقولهم، بدأوا يفكرون كيف ينزل ربنا، كيف يطلع ربنا. لا يا جماعة، لا تقول كيف، الله أعلى وأفضل من ذلك. الصحابة ما كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة، وإنما يؤمنون ويصدقون بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى صفاته لا تدركها العقول، كل شيء غيب لا تدركه العقل، لكن نصدق بما أخبر الله. إذا أخبرنا الله عز وجل في الجنة أنت ترى حمامة تطير أمامك وتشتهيها، تأتيك مشوية جاهزة، هل تصدق بهذا ولا ما تصدق؟ نعم. إذا رأيت برتقالة في الجنة وأعجبتك هذه البرتقالة، تأتيك بالغصن حتى تأتي أمامك ثم تأكلها ويطلع مكانها واحدة أخرى. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هل تصدق أن الذي في الجنة فقط أربع أنهار، نهر عسل، نهر حليب، نهر كذا، نهر، وكل أهل الجنة يشربون منها. الآن نحن إذا أردنا الحليب نعصر الناقة ونعصر البقرة حتى يطلع حليب، هذا يوم القيامة أتينا أنهار، نهر يمشي ونشرب الحليب، حليب صافي، عسل صافي. فيوم القيامة يا إخوان شيء مهم، ما خلقنا والله لأجل هذه الدنيا، خلقنا لأجل نتعب في هذه الدنيا على أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لنسعد بالجنة في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.